نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع أبو أسامة من جدة، يقول في سؤاله: ما حكم الحركة في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحركة في الصلاة تجري عليها الأحكام الخمسة، فقد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مباحة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة. فأما الحركة الواجبة فهي كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة، مثل أن يذكر في الصلاة أن في سراويله أو في خفه نجاسة، فهنا يجب عليه والحال ما ذكر أن يزيل ذلك المتنجس بخلع السروال أو الخف، لأن صلاته لا تتم إلا بذلك. ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعله بل نعليه قدر، خلعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر في صلاته ولم تضره هذه الحركة. أما الحركة المستحبة فهي كل حركة يتوقف عليها فضل في الصلاة، مثل التراص في الصف بأن يتراص الناس شيئا فشيئا، ومثل أن يبتدئ الصلاة اثنان إمام ومأمون ثم يأتي ثالث، فهنا السنة أن يتأخر الاثنان خلف الإمام، فهذه الحركة مستحبة لأنه يتوقف عليها كمال الصلاة. أما الحركة المباحة فهي كل حركة لحاجة أو لضرورة لا تتعلق بالصلاة، مثل أن يستأذن على المصلي طارق يطرق الباب وهو يصلي بالقرب من الباب والباب مغلق، فيتقدم المصلي قليلا ويفتح الباب، كما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. ومثل أن يكلمه أحد في شيء قد حصل أو لم يحصل فيشير برأسه بأن نعم أو بأن لا، فكل ذلك داخل في الحركة المباحة. وأما الحركة المكروهة فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولكنها ليست كثيرة، كما يفعل كثير من الناس هداهم الله، يعبث بساعته، يعبث بأنفه، يعبث بثيابه، يعبث بغترته وما شابه ذلك، فهذه حركة مكروهة، هذه حركة مكروهة، وإذا كثرت فإنها تؤثر على الصلاة وتنتقل إلى القسم الخامس. أما القسم الخامس وهي الحركة المحرمة التي تبطل الصلاة، وهي الحركة الكثيرة لغير حاجة ولغير ضرورة، فهذه تبطل الصلاة لأنها تنافي الصلاة تماما، ومن ذلك الضحك، فإن الضحك في الصلاة مبطل لها لأنه ينافي الخشوع للصلاة. وأما التبسم من دون صوت فإن ذلك لا يضر، والأفضل اجتناب ذلك. هذه ما يتعلق بالحركة في الصلاة ودورانها على الأحكام الخمسة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع محمد علي من الباحة يقول في سؤاله: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سؤالي: هل يلزم قراءة سورة البقرة بصوت مرتفع؟ وهل يجوز استخدام المسجل في هذا المقام ويؤدي الغرض أم لا؟
قراءة سورة البقرة لطرد الشياطين لما ثبت في الحديث يكون بصوت مسموع، ولا يلزم أن يكون بصوت مرتفع، وهو كما يحصل بقراءة الشخص مباشرة فكذلك يحصل لو كان من المذياع أو من المسجل، فكل ذلك يتحقق به ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فرار الشيطان من ذلك البيت. ولكن أنبه لأنه لا يلزم من فراره ألا يعود مرة أخرى بعد انتهاء القراءة، كما أنه يفر من سماع الأذان والإقامة ثم يعود مرة ثانية. فالمشروع للمؤمن أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم دائما، وأن يحذر من مكائده ووساوسه وما يدعو إليه من الإثم والفسوق ومخالفة أوامر الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. هذه مستمعة رمزت اسمها بميم ميم، تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، ماذا نفعل بورق المصحف الممزق؟ هل يجوز لنا أن نحرق أوراقه خصوصا إذا خيف عليها الامتحان؟
ورق المصحف الممزق إذا استغني عنه فإنه يتصرف فيه بما فيه كرامة وكرامة واحترام له، من ذلك أن يحرق ثم يدفن، ومن ذلك أيضا أن يدفن ولو من غير حرق في مكان طاهر. فهذه صور من صور التخلص من المصاحف التالفة إذا لم يعد الانتفاع بها. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالها الثاني تقول: هل يجوز التكبير من بعد صلاة الضحى إلى سورة الناس أثناء قراءة القرآن؟ وهل ثبت هذا الفعل عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين؟
الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يشرع التكبير، ولم يثبت في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يصح التكبير أثناء القراءة من بعد صلاة من بعد سورة الضحى إلى آخر القرآن، لم يصح هذا التكبير عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما فعله بعض القراء من أهل مكة المكرمة، ولا عبرة بفعلهم لأن ذلك عبادة، والعبادة التوقيفية لا تثبت إلا بنص ممن يقتدى بهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع أبو فهد من الرياض يسأل يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم على طريقة المقامات؟ وهل ذلك داخل في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الحديث أم لا؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتحسين الصوت عند قراءة القرآن في أحاديث عديدة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، الحديث متفق عليه. ومنها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، هذا الحديث أيضا متفق عليه. وتحسين الصوت بالقرآن معناه أداؤه على الوجه الصحيح بمراعاة القواعد المعتبرة للتجويد من مخارج الحروف وصفاتها والسلامة من اللحن، ومراعاة أحكام المد والإدغام والإظهار والغنة والقلب والإمانة إلى آخر ذلك من الأحكام المعروفة. وعلم المقامات لا يمت إلى هذه الأشياء بصلة، يعني أنه لا يمت إلى علم التجويد بصلة، وعليه فمن أراد تحسين الصوت بالقراءات فليأتي ذلك من بابه، وليعمد إلى القرآن يتعلمه ويتعلم أحكام تلاوته وتجويده بواسطة القواعد المعتبرة للتجويد. ومن تعلمه أو قرأه على المقامات فقد وقع في المحظور وعمله باطل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع كامل مصري مقيم في المملكة يسأل يقول: هل يوجد فضل لمن كان أول أولاده بنتا أم لا؟
لا يوجد فضل لمن كان بكوري من كان بكور أولاده من البنات، وليس لذلك أصل، وما يرى فيه من أحاديث لم يثبت منها شيء، ولكن العناية بالأنثى من البنات والأخوات فيه أجر عظيم عند الله عز وجل، وقد جاء في فضل البنات والقيام عليهن وفي تربيتهن حديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه السبابة والوسطى. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو إختان فأحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنة. وهذا الحديث رواه الترمذي، والحديث الأول رواه الإمام مسلم. هذا ما ورد في هذا الباب، وليس في شيء من ذلك أن من كان بكور أولاده من البنات فإن له كذا وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع عبد السلام من جدة يسأل يقول: هل يجلب الزواج الغنى أم لا؟
الزواج من أسباب الغنى، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فدلت هذه الآية على أن النكاح يعني الزواج من أسباب الغنى عند الله عز وجل. وإذا قال أهل العلم بالتفسير: أن يكونوا فقراء، أي الأزواج والمتزوجين يغنهم الله من فضله، فلا يمنعنكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. وفي هذه الآية أيضا حث على التزويج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. فالزواج سبب من أسباب الغنى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه هي المستمعة التي رمزت لي اسمها بالأحرف سين ميم راء، تقول في سؤالها: هل يعرف الميت من يزوره من الأحياء في قبره أم لا؟
الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء إلا ما ورد فيه النص لقول الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه: فإنك لا تسمع الموتى، وقوله سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. ويستثنى من ذلك ما ورد النص به بأنه يسمع، ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن وكان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. هذا الحديث رواه ابن عبد البر في الاستذكار، ونقل ابن تيمية عن ابن المبارك ثبوت ذلك، فيكون مستثنى من أصل النفي. فالأصل أنه لا يسمع إلا في هذه الصورة، بأن المسلم إذا مر بقبر أخيه الذي كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه فإن الميت هنا يعرفه ويرد عليه السلام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في الدعاء الوارد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك؟
قال بعض أهل العلم في قوله، في تفسير قوله وأعوذ بك منك، أي بذاتك سبحانك من آثار صفاتك، وهذا فيه إيماء إلى قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه وإشارة أيضا إلى قول الله عز وجل ففروا إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع تركي أرسل برسالة عبر البريد الإلكتروني للإذاعة يقول فيها: هل فعلا لا يجوز شد الرحال للذهاب إلى العزاء أم لا؟ أفتونا بارك الله فيكم.
لا بأس بالسفر للعزاء في صديق أو قريب ونحوهما لما فيه من الجبر والمواساة وتخفيف المصاب عن أهل الميت وذويه، خاصة مع عدم المشقة على المسافر. فإن شق ذلك عليه اكتفى بالهاتف ونحوه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع محمد رشود يسأل يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، كيف أكون في ذمة الله؟
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وفي رواية من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي معنى في ذمة الله أي في أمان الله وفي جواره، أي قد استجار بالله تعالى والله تعالى قد أجاره، فلا يجوز لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى، فمن فعل ذلك فالله تعالى يطلبه بحقه. وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين وترغيب لحضور وشهود صلاة الصبح جماعة.
له سؤال ثاني يقول فيه: ما الحكم فيما لو أذن لصلاة الفجر وقد شرعت في أداء صلاة الوتر، هل أقطعها أم أتمها خفيفة؟
إذا كنت تقصد بالوتر الركعة التي توتر لك ما قد صليت وقد دخلتها قبل الأذان وأذن وأنت فيها، فإنك تتمها وترا، لأن العبرة بالابتداء فيها، ما دمت ابتدأتها ولم يدخل وقت انتهاء وقتها فإنك تتمها وتكون صحيحة بإذن الله، لأنك افتتحتها في وقت جواز ذلك. أما إذا كنت تقصد بالوتر جملة صلاة الليل وأنك حتى الآن لم تدخل في الركعة التي توتر لك ما قد صليت، فإنك تكتفي بما صليت سابقا وتصلي الوتر شفعا في النهار.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين رمز لاسمه بنون لام يقول في سؤاله: مات والدي ولم يكتب لنا أي وصية ولم يذكر لنا ما له وما عليه، وبعد مدة خرج لنا من يطالب بحقه. السؤال: ما النصيحة التي توجهونها لعموم المسلمين حول الوصية؟ وهل يلزمنا قضاء من ادعى على والدنا أن عليه مالا أم لا؟
الوصية التي توجه لعموم المسلمين هو ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على كتابة الإنسان وصيته بما له وما عليه من الحقوق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين أو ثلاثا إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهذا الحديث متفق عليه. ولذا ينبغي للمسلم أن يعتني بالحقوق وبأصحابها بأن يبادر على كتابتها أولا بأول، خاصة في هذا العصر الذي تداخلت فيه المعاملات وصار الاعتماد على الكتابة كبير إلى درجة كبيرة، فيحرص المسلم على كتابة ما له وما عليه من الحقوق للحديث السالف ذكره. أما ما يتعلق بإفاء الورثة للدين، فإن كان الورثة على علم بالدين أو كان مع المطالب بين شرعية أو قامت قرائن قوية تدل على صحة دعواه، وجب أداء ما على الميت من تركته إن كان له تركة، فإن لم يكن للميت تركة فلا يلزم الورثة أن يقوموا بوفاء ما عليه من الديون.
أحسن الله إليكم. من الأسئلة الواردة للبرنامج أيضا، هذا أحد الأخوة أرسل برسالة يقول فيها: هل الأفضل في سجود التلاوة أن يكون من قيام أم أن للقارئ أن يسجد كيفما كانت حالته؟
يسجد القارئ في سجود التلاوة حسب حاله، إن كان قائما فعن قيام، وإن كان جالسا فعن جلوس، وإن كان مضطجعا جلس وسجد للتلاوة.
المستمع عبد العزيز يقول في سؤاله: إذا عطس المصلي أثناء صلاته فهل له أن يحمد الله؟
نعم، إذا عطس المصلي في أثناء الصلاة فإنه يحمد الله عز وجل وفي نفسه، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل يكفي بإنكار المنكر إهداء كتيب أو شريط لمن رأيت منه المنكر، وهذا الشريط أو الكتاب يتطرق للمنكر نفسه، هل يكفي هذا الأسلوب؟
إنكار المنكر يكون بالطريقة الممكنة والوسيلة المناسبة، ولذلك أنت تختار لصاحبك الذي تتعامل معه أمرا ونهيا الطريقة التي تلائمه، ولا بأس بالاكتفاء في إنكار المنكر مثلا بإهداء كتاب أو شريط يتطرق للمنكر ويفنده، وإذا أمكن شرح ذلك وبيانه مباشرة فإنه يفعله الناصح، وإذا أمكن أيضا أن يجمع بين هذا وذاك فهذا حسن. الممكن الحاصل أنه مثل ما قلنا يكون ذلك حسب الطريقة الممكنة وبالوسيلة المناسبة.
أحسن الله إليكم. المستمع أم خالد تقول: إذا كانت المرأة تصلي ولم تدري هل قرأت سورة الفاتحة أم لا، فهل لها أن تقرأها مرة أخرى أم تعيد الصلاة؟
إذا كانت هذه المرأة تصلي منفردا وكان الشك يتطرق إليها كثيرا فإنه يعد وهما ولا تلتفت إليه، أما إذا لم يكثر الشك منها فإنها تعيد قراءتها، يعني قراءة الفاتحة قبل الركوع، وإذا عادت قراءتها قبل الركوع فليس عليها سجود للسهو، أما إذا كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا يلتفت إليه، لما هو معلوم بأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.